بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه معكم عند مبحث عظيم وركن كريم من أركان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو مبحث الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. هذا المبحث أيها الإخوة هو من أدق المباحث ومن أخطرها كذلك، وذلك أن الخلاف فيه قديم، هذا أولا. ثانيا، العلماء من أهل السنة بينوه ووضحوه وجلوا مسائله بأدلة الكتاب والسنة. ثالثا أيها الإخوة، هذا الباب هو مسلق خطير لكل من لم يحسن فهم نصوص الكتاب والسنة فيه، وهو مدخل من مداخل الشيطان على أكثر الناس للأسف، الذين يحتجون بباب القضاء والقدر على الذنوب والمعاصي، أو أنهم يعترضون على أفعال الله جل وعلا وحكمته ومراده بباب القضاء والقدر، وهذا من سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى وقلة علمهم وعظيم جهلهم بالنصوص، إذ لو تأملوا لعلموا أن أحكام الله جل وعلا وأفعاله سبحانه وتعالى هي لحكمة بالغة، سواء علمنا تلك الحكمة أو لم نعلمها، سواء اتضحت لنا أو لم تتضح. هذا الباب أيها الإخوة، وهو باب القضاء والقدر، قد حصلت فيه من البدع العظيمة، وأول بدعة وقعت في هذه الأمة قيل أنها بدعة الخوارج، وقيل أنها بدعة القدر، وأثر غيلان الدمشقي ومعبد الجهني سيأتي في ذكر كلامنا بإذن الله جل وعلا. قال: والسادس الإيمان بالأقدار، أي من أركان الإيمان، وهو الركن السادس، الإيمان بقضاء الله جل وعلا وبقدره، بل لا يتم إيمان العبد ولا يكمل إلا أن يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من حركة ولا سكون ولا إحياء ولا إمادة ولا رزق ولا تحويل ولا تصريف إلا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قد علم الله جل وعلا ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى، وهيأ جميع الظروف لوقوع هذا المقدر، ولا يخرج هذا المقدر عن حكمته سبحانه وتعالى، بل له في ذلك الحكمة البالغة التي يعجز عن فهمها وعن استيعابها أكثر البشر للأسف الشديد. يقول المصنف رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه ماذا؟ بقدر. وقد ذكر الصحابة أن حتى وضعك الطعام في في زوجتك، وحتى حكك لرأسك، وحتى نطقك وحركتك، كل ذلك بقدر منه سبحانه وتعالى. ولذلك باب القضاء والقدر أيها الإخوة يفتح على العبد مدارك عظيمة لا يعلمها إلا أهل الكمل من عباد الله جل وعلا. فباب القضاء والقدر يجعلك في رضا عما يقع لك من المصائب، وما يقع لك من الكوارث والبلايا، وما يحل بك من النعم، وما يحصل لك من الابتلاء. إذا فهمت باب القضاء والقدر أصابك ذلك بالطمأنينة وبالراحة والسكون، وعلمت أن الخير، كل الخير فيما يكتبه الله جل وعلا وفيما يقدره، وهذه من ثمرات الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدر. يقول المصنف رحمه الله: فأيقنن بها ولا تماري، أي أيقن بهذا الباب وآمن به ولا تشك فيه ولا تنكره، فإن الشك في باب القضاء والقدر مما يورث العبد انسلاخا عن دين الله جل وعلا. القضاء والقدر أيها الإخوة عرف بعدة تعريفات. فأولا تعريف القدر، القدر أيها الإخوة مأخوذ من التقدير، قدرت الشيء إذا قدرته، والقدر يدل على علم ما سيستقبل فعله، هذا يسمى قدر. قدر الشيء أي أنه ما وقع بعد علم سابق قدر وأحصي وضبط، ولذلك مادة القدر مأخوذ من ماذا؟ من ذلك. وأما القضاء أيها الإخوة هو الإنفاذ ووقوع الشيء ونهايته، قضى الله كذا أي ختم بكذا. ومنه القضاء الذي هو الفصل بين الخلائق، إذ فيه نوع من أنواع الحكم ووقوع الشيء، لأن القاضي بعد أن يفصم في القضية يوقع الحكم، وعلى آثار هذا الحكم يترتب ماذا؟ الأمر. القدر أيها الإخوة بابه عظيم كما ذكرت لكم. ومن أهل العلم أيها الإخوة، وهذا لا بد أن نشير إليه، من أهل العلم من يقول لا فرق بين القضاء ولا فرق بين القدر، فالقضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء. ومن أهل العلم ما يقول القدر هو ما يسبق وقوع الشيء، هذا يسمى قدر. فمثلا أن يكتب الله جل وعلا حضورك للدرس هذا قدر، وأما ذات الحضور أو وقوع المقدر هذا يسمى قضاء، أي إنفاذ لهذا الأمر الذي ماذا؟ قد كتب وقد قدر. واضح أم لا؟ إذن أصبح القضاء هو تطبيق عملي للقدر، فالقدر هو العلم وهو المكتوب، ووقوع هذا المكتوب يسمى قضاء. وهذا الفرق أيها الإخوة قد أخذه جمع من أهل العلم من بعض مفردات اللغة، وقالوا إن الله جل وعلا قال فلما قضينا عليه الموت، أي استوفينا له الموت ووقع منه، فسمي هذا قضاء. وأما المكتوب وهو وقوع الأمر بموت سليمان هذا قدر، لكن وقوع الموت نفسه هذا يسمى قضاء. والقول هذا له وجه، يعني له وجه من النظر، ومن أهل العلم من يقول أن القضاء والقدر كليهما بمعنى واحد، النصوص لم تفرق بينهما، ولكن المشهور هو إطلاق القدر أكثر من ماذا؟ إطلاق القضاء. هذا في مجمل ماذا؟ النصوص، يذكر القدر أكثر من ذكره من ذكر ماذا؟ القضاء. فإذا أفرد القدر هنا ولم يعني يذكر معه القضاء، فيكون معنى القضاء معنى القدر بمعنى ماذا؟ القضاء. واضح أم لا؟ يعني إذا ذكر القدر لوحده ولم يذكر معه القضاء، فيكون معنى القدر هنا العلم السابق ووقوع ماذا؟ المقدر. فأنا لو جئت قلت جلوسي هنا على هذا الكرسي هذا بقدر، معناه بعلم سابق وبوقوع لماذا؟ للمقدر الذي هو ماذا؟ الفعل نفسه. وبعض أهل العلم يقول القضاء والقدر من العبارات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت ماذا؟ اجتمعت، من مثل الكفر والإيمان، ومن مثل الإسلام والإيمان، وغيرها من هذه المصطلحات التي إذا أطلقت إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت ماذا؟ اجتمعت. القدر في الاصطلاح أيها الإخوة هو تقدير الله جل وعلا الأشياء وعلمه بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته وخلقه لها. هذا التعريف أيها الإخوة عرف به جمع من العلماء المتأخرين، وقصدوا بالتعريف أن يدرجوا مراتب القدر الأربعة كلها، يدرجونها في ماذا؟ في تعريف واحد. وبعضهم قال أن القدر هو علم الله جل وعلا بالأمور وإرادته لها أزلا قبل وجودها، هذا تعريف آخر مختصر للقدر، علم الله جل وعلا بالأشياء وإرادته لها أزلا قبل وجودها، هذا تعريف عام للقضاء والقدر. والمصنف هنا رحمه الله، عموما مباحث القدر متشتتة جدا، يعني من أراد منكم أن يستزيد، يعني أنا فصلت في شرح ابن أبي زيد القيرواني في قرابة 3 دروس تقريبا فيما أذكر، فصلنا فيها بتشعب كبير في القضاء والقدر بذكر الأقوال وبذكر الفرق وبالردود، لكن هنا في سلم الوصول ذكرنا لكم أننا سنكتفي فقط بعبارات المصنف، قد نشير لخلاف بسيط، من أراد الاستزادة ممكن أن يرجع إلى الأشرطة فيها تفصيل عميق فيما أذكر ودقائق في باب القضاء والقدر، يحسن إن أردت الاستزادة أن تنظر فيها. يقول المصنف رحمه الله: فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. وكل شيء أو فكل شيء، هذا عموم من المصنف رحمه الله، كل شيء بقضاء وقدر، وهذا إذا علمه العبد وتيقنه ارتاح. صفقة تجارية ذهبت عليه، قضاء وقدر. امرأة لم ييسر لك الزواج بها، قضاء وقدر. الإنسان يسعى ويبذل السبب وليعلم أن الله جل وعلا لم يقدر له ذلك، ولا يكتفي بهذا العلم فقط، بل يوقن في قرارة قلبه على أن الله جل وعلا قد أراد به الخير. ودائما أيها الإخوة العبد ينظر إلى فعل الله جل وعلا بنظر الأصلح والأحكم، إذ هو جل وعلا عالم ما الخلق يحتاجون إليه، وعالم جل وعلا بكيفية تصريف الأمور، وفعله جل وعلا هو موافق للحكمة، وإن كانت الحكمة أيها الإخوة قد لا تظهر لنا بالمدى القريب. كم من أمور تقع في هذا الكون ينظر إليها العبد فيقول: لماذا تقع؟ لماذا هذا صحيح؟ ولماذا هذا كمعاق؟ ولماذا هذا غني؟ ولماذا هذا فقير؟ ولماذا هذه البلدة فيها كذا؟ ولماذا هنا لا يوجد به كذا؟ ولماذا هذا يعافى؟ ولماذا هذا يبتلى؟ سبحان الله أيها الإخوة، قد بين شيخ الإسلام على أن سبب الخوف في فعل الله جل وعلا هو قلة العلم وقلة الفهم، ومن كان ناقص العلم فإنه يعترض. الآن طفلك الصغير عندما ربما تذهب أنت إلى بقالة أو تذهب إلى سوبر ماركت أو تذهب إلى أي مكان، يريد منك أمرا معينا وأنت تمنعه منه، الطفل بسبب قلة علمه يعترض، يقول لك: لماذا لم تشتري لي هذا؟ ولماذا لم تفعل لي هذا؟ ولماذا لم تفعل لي هذا؟ بسبب قصور العلم. وفعلك أنت موافق لماذا؟ لما ينفعه، وموافق كذلك لما فيه مصلحته، ولكنه بسبب العلم ماذا؟ يعترض. فكذلك البشر بسبب قلة علمهم بحكمة الله جل وعلا في فعله يعترضون. موسى عليه السلام قد اعترض على الخضر عليه السلام في غير ما موضع، وسبب اعتراض ماذا موسى؟ هو قلة علم موسى بمآل وحال ما اعترض ماذا عليه. كما أن الصحابة عندما اعترضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية اعترضوا لماذا؟ لقصور علمهم بالنتائج، ولقصور علمهم بفعل الله جل وعلا الذي مراد منه مصلحتهم لا مضرتهم. لذلك ابن الوزير ذكر أبياتا جميلة في هذا الباب، وذكرها غير ما واحد من أهل العلم من الشرح. قال: قد تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة. الملائكة لما يختصمون سبب خصومهم ماذا؟ قلة العلم. ولما اعترضوا على الله جل وعلا أو لما سألوا الله جل وعلا استغفر الله لما سألوا الله جل وعلا مستفهمين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدر السب، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام. قال: كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرام وفارقه الكليم كليم قلب وقد ثنى على الخضر الملامة. قال: وما سبب الخلاف؟ الملائكة الخضر، خلافك مع زوجتك، خلافك مع مديرك، خلافك مع مسؤولك، خلافك مع من يكون الخلاف. قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام. إذا كان هؤلاء يختلفون لقلة العلم، ما بالك بالله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو عالم جل وعلا بكل شيء. أنت تنظر إلى هذا على أنه معاق وتقول: يا أخي لماذا هذا بالذات أصبحت له هذه الرقة؟ لأن الله سبق في علمه أن هذا لو كان صحيحا ربما يرتكب من الذنوب والمعاصي أضعاف أضعاف ما لو كان معاقا. تقول: هذا لماذا غني؟ لأن الله سبق في علمه أنه لو أفقره ربما لطغى. ولماذا هذا أعطي كذا؟ ابتلاء. لماذا أعطي هذا؟ يشكر. لماذا؟ فعل الله جل وعلا، كما قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه، فلا تكشف، لا تحاول أن تخوض في علم أنت لا تعلم ماذا مؤداه ولا نهايته. قد يكون يقول قائل: لماذا هذه البلد فيها حرب وهذه فيها سلم؟ قد يريد الله جل وعلا رفعة هذه البلد، وقد يريد الله جل وعلا أن يصطفي منهم ماذا؟ شهداء. وقد يريد الله أن يمحص هذه البلد، فيها من الأخباث وفيها من الأنجاس وفيها من يعني أهل الكفر وأهل الضلال ما يعلمه جل وعلا، فيريد أن يصفي ويجتبي هذه البلد لأمر مستقبلي أنت لا تعلمه. كلها ابتلاءات وامتحانات يمتحن الله جل وعلا بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. قال: فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر. القدر أيها الإخوة له أربع مراتب عند أهل السنة تجمع لك هذا الباب. المرتبة الأولى هي العلم، وهذه المراتب مجموعة في قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من أراد أن يحفظ هذه المراتب يحفظ هذا البيت. قال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتقدير، وخلقه وهو إيجاد وتقدير. فأصبحت هذا البيت يجمع لك مراتب القدر: العلم، كتابة، مشيئة وإرادة، ثم خلق وإيجاد. فالمرتبة الأولى هي العلم، ومعناها عند أهل السنة أن الله جل وعلا يعلم جميع الأمور كلياتها وجزئياتها، عمومها وشمولها، قليلها وكثيرها، ما من موجود إلا والله جل وعلا عالم برزقه وأجله ومآله وشقي أو سعيد، وما من حركة ولا سكون ولا إحياء ولا إماتة إلا ذلك في علمه سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وكما قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال في آية أخرى: وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وإلى غيرها من الآيات الكثيرة: ألم ترى أن الله يعلم لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، جزاك الله خير، ويعلم ما في البر والبحر. ولاحظوا معي الآيات في باب العلم كثيرة كما ذكر الإمام ابن القيم وذكرها غيره عندما حاولوا أن يحصوا جملة من هذه الآيات. أحصوا الآيات التي فيها علم الله بما في البر وما في البحر، وعلم الله بما في الأجنة، وعلم الله بما في صدور العباد. ولاحظوا معي الآيات تتنوع بين العلم المشاهد المعلوم وبين العلم ماذا؟ الغيبي. قل لا يعلم من في السماوات ماذا؟ ومن في الأرض الغيب إلا الله، آية النمل. وما يشعرون أيان يبعثون. وهذه الآية أيضا فيها التصريح بعلمه جل وعلا بالغيب. فإذا كان ذلك مشهودا ومعلوما أصبح الإيمان بعلم الله جل وعلا أمر مستقر في النفوس. والعلم أيها الإخوة ضده الجهل، ولا يمكن أن ينسب إلى الله جل وعلا الجهل، فأصبح ما يقع في هذا الكون قد سبقه علم الله جل وعلا بأنه سيقع. هذه هي مرتبة ماذا؟ العلم. ولذلك الله جل وعلا دائما في الآيات ما يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان لا يعلم شيئا كما ذكر جل وعلا ذلك بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان علمه قليل ومحدود، يعني لا يمكن أبدا أن يحيط ولو بالجزء اليسير من علم الله جل وعلا. ولذلك لابد أن توقن، إذا كان الله علم بهذا الأمر وبوقوعه لابد أن توقن على أن الله أراد بك الخير من حيث أنت لا تعلم، لأنه هو جل وعلا يعلم ماذا؟ ما هو الخير لك. بعض الناس أحيانا يتحسر على شيء فاته، ثم بعد مضي فترة من الزمن يقول سبحان الله الحمد لله الذي نجاني من هذا الأمر، ويبدأ يحمد الله أنه لم يسافر إلى هذه البلد، أو لم يدرس في هذا المكان، أو لم يتزوج بهذه المرأة مثلا التي ربما تبين له من خلال زواجه من خلال زواج شخص آخر بها أنها سيئة الخلق، أو أنها أو غير ذلك من ما يحصل في الأمر. قم في قلبك على أن الله يعلم، هذا أولا. ثانيا الكتابة، كتابة الله جل وعلا لكل ما قدره سبحانه وتعالى وشاءه وقضاه، كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل شيء فعلوه، ما فرطنا في الكتاب من ماذا؟ من شيء. وكما قال الله جل وعلا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذه الآيات تدل على أن كل ما يصدر في هذا الكون قد كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. الأمر، النهي، الرزق، الإماتة، الإحياء، غيرها من أمور، كل ذلك كتب وسطر في اللوح المحفوظ. ولذلك قد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام في نهاية فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الكتابة منة من الله جل وعلا وفضل منه سبحانه وتعالى، وفيها كذلك فائدة على أن من علم شيئا فماذا؟ فليكتبه، لأن توثيق هذا المكتوب مما يزيدك ماذا؟ علما. والله جل وعلا لا يحتاج تعالى جل وعلا أن يكتب حتى يتذكر أو أنه يوثق ذلك، إنما هذا أمر كتبه الله جل وعلا وقدره، أنه كتب جميع ما هو كائن من الأقدار والأرزاق وغيرها في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يذكر ذلك للصحابة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده ماذا؟ في الجنة أو في النار. هذه من الأحاديث للأسف أيضا الذي يستدل بها بعض ضعاف النفوس ويقول لك: يا أخي مدام أنا كتب مقعدي في الجنة والنار أنا خلاص أنا أمشي للذي كتب لي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اعملوا. لو كان الإنسان يتكي على ما كتب في اللوح المحفوظ وما قدر له ويكتفي بذلك ولا يسعى في الخير لكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى التقاعس عن العمل والتكاسل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى ذلك. لاحظوا الصحابة فهموا هذا الفهم أو توارد على عقول بعضهم هذا، قالوا: ففيما العمل إذا كان كل شيء قد كتب؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال: اعملوا فكل ميسر بما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فييسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فييسر لعمل أهل الشقاء أو لعمل أهل النار. وفي هذا أيها الإخوة إرشاد عظيم على أن الإنسان يبذل العمل ولا يلتفت إلى القدر المكتوب، فإن القدر المكتوب هذا أمر غيب عنك. بعض أهل المعاصي الآن تقول له: يا أخي صلي. قال لك: يا أخي أنا مكتوب علي أني من أهل النار، أو هذا أمر قدر علي يا أخي وكتب علي. طيب ما الذي يدريك على أن هذا أمر أنك كتبت من أهل النار؟ هذا أمر غيب لا تعلمه أنت ولا ألا أعلمه، ولكن جعل الله جل وعلا لكل شيء سبب. فابذل يا أخي العمل وتب إلى الله. وبعض أهل للأسف المغرر بهم تجد أنه تقول له: اعمل، يقول لك: يا أخي ما الفائدة؟ قد أعمل ولا يتقبل الله مني، أو قد أعمل ولا أنتفع بهذا العمل، أو يكون في أمر قد ارتكبت لا أعلمه فأدخل ماذا؟ النار. فنقول له: ما يدريك بذلك؟ فلا بد الإنسان أن لا يلتفت إلى القدر المخبأ عنه، فالإنسان يسعى 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 في الخير. عليك أن تسعى، وليس عليك كما يقال أن تحصد النتائج، ليس عليك أن تحصد ماذا؟ النتائج. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء بذلوا السبب من الدعوة إلى الله عز وجل وبيان التوحيد وبيان العقيدة. هل كانوا ينتظرون حصول النتائج؟ الله جل وعلا أدب نبيه بقوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. شيخ الإسلام تيمية يقول في هذه الآية تأديب وبيان وكذلك نظرة للمستقبل، أو بمعنى كلامه من أين ذلك؟ يا محمد استمسك بالذي أوحي إليك، اترك هذه بنيات الطريق التي بجوارك، يقولون ساحر كاذب مجنون افتراه، يكيدون لك يعني يفتحون حولك الافتراءات يبعدونك عن دين الله جل وعلا، اترك هذا كله فاستمسك بالذي أوحي إليك. أنت على عقيدة؟ أنت على منهج؟ أنت على طريق؟ يا أخي استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط ماذا؟ مستقيم. فمهما لم تخرج لك النتائج أو لم تراها أو لم تظهر لك، أنت عليك بالاستمساك بهذا الوحي، وليس عليك ماذا؟ أي أمر آخر. أترك ثمرة هذا الاستمساك ونتائجه عند الله جل وعلا، هو الذي ماذا؟ يخرجها سبحانه. في هذا الزمن هناك من يقول هذه الدعوة، دعوة التوحيد والعقيدة والمنهج، محاربة ومضيق عليها ويحصل فيها ما يحصل لنا، فيبدأ ماذا؟ يتخلى عن هذا المنهج. نحن نقول لها: يا أخي استمسك بالذي ماذا؟ أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لو لم يتبع هذا المنهج أحد ليس عليك ذلك، أنت مكلف بماذا؟ بالسير فيه. ومكلف كذلك بالدعوة إليه، ومكلف بالصبر على الأذى فيه. ولو لم يتبع هذا المنهج أحد غيرك. عبد الله بن مسعود يقول: الحق الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فأنت حينئذ ماذا؟ جماعة. هكذا الموحد وهكذا صاحب المنهج الحق يستمسك بهذه العقيدة ولا يلتفت إلى بنيات الطريق وإلى من يريد أن يصرفه عن ذلك المنهج. بعد ذلك المرتبة الرابعة هي مرتبة ماذا؟ الثالثة هي المشيئة. ومعنى المشيئة أن الله جل وعلا يشاء هذا الأمر ويريده سبحانه وتعالى، ويكون مرادا له سبحانه وتعالى. والمشيئة هي إرادة الشيء، فالله جل وعلا من ضوابط الإيمان بالقضاء والقدر أنه ما من أمر إلا وقد شاءه الله وقدره. لا يمكن أن يكون أمر في هذا الملكوت بغير إرادة الله ومشيئته، حتى ولو كان هذا الأمر شرا في ظاهره، حتى ولو كان شرا في ظاهره فهو خير من ماذا؟ من وجه آخر. فالله لا يشاء الشر المحض، إنما قد يشاء شيئا فيه شر من وجه وخير من ماذا؟ من وجه آخر، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمشيئة الله جل وعلا لا يخرج منها شيء، ومن ذلك أفعال العباد وأحوالهم وأمورهم وشؤونهم، كل ذلك داخل تحت مشيئته جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأخبر الله جل وعلا أن مشيئة الخلائق هي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. والآيات المشيئة كثيرة: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، وغيرها من الآيات التي تدل على أن كل ذلك، كل الأفعال والأحوال والأقوال هي مرتبطة بمشيئة الله. ومن قال على أن العبد يخلق فعل نفسه بنفسه فهذا معناه أن ثمة أمر لا يدخل تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا قول ضلال وانحراف. ومن قال كذلك على أن العبد غلبت مشيئته مشيئة الله جل وعلا فهو تنقص في حقه سبحانه وتعالى، وقدح في باب القضاء والقدر الذي ينبغي أن يسلم فيه على أن هذا بمشيئته وإرادته. وبعض أهل البدع حاولوا للأسف الشديد أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعني لا ينسبوا له جل وعلا كما زعموا الشر والفساد، فقالوا إن المعاصي يخلقها العبد لنفسه من غير مشيئته وإرادته. قلنا لهم: لماذا ذلك؟ قالوا: حتى لا ننسب إلى الله الشر، ولا ننسب إلى الله الفعل القبيح، وننزهه سبحانه وتعالى. نقول لهم: إن الله جل وعلا قد شاء ذلك، كما أن خلق إبليس وهو شر في نظر كثير من الناس هو فيه خير ماذا؟ من وجه آخر، فبه الابتلاء، وبه الاختبار، وبه الامتحان، وبه يحصل الفرق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والطغيان. فخلق إبليس الذي في نظر كثير من الناس شر محض هو خير من وجه ماذا؟ آخر. والله شاء ذلك؟ نعم شاء ذلك، كما أنه شاء الذنوب وشاء المعاصي. نعم شاء الذنوب وشاء المعاصي، وإن كان لا يرضى بها جل وعلا ماذا؟ شرعه. فكونه جل وعلا أرادها كونا ليس معنى ذلك أنه يريدها شرعا. وهؤلاء للأسف خلطوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نحن ذكرنا لكم في دروس مضت، في أول الدروس تكلمنا عن الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وقلنا لكم أن أهل البدع يربطون بين الإرادتين ويقولون كل ما شاءه الله فهو يحبه، وهذا الكلام ليس بصحيح، فليس كل ما شاءه الله ماذا يحبه، كما أنه ليس كل ما يحبه الله قد يشاء. فالله يحب الإيمان من جميع الناس، لكن هل هذا واقع أو ليس بواقع؟ ليس بواقع، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وقلنا لكم أن الإرادة الكونية تقع في محبوبات الله جل وعلا وفي مبغوضاته، وأما الإرادة الشرعية فلا تقع إلا في محبوب الله سبحانه وتعالى. وقلنا لكم إن الإرادة الشرعية يختص بها المؤمن، وأما الإرادة الكونية فيدخل فيها المؤمن والكافر، لأن الإرادة الشرعية تتعلق بالأمر وتتعلق بالمحبوب والمندوب. والفرق الثالث، قلنا لكم الإرادة الكونية لا بد أن تقع، لكن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله أمر بالتوحيد وأراده شرعا، هل وقع التوحيد بأن وحد جميع الناس؟ لا. هذه ثلاثة فروق ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ذكر كلاما جميلا وأبياتا في هذا الباب، وذكر كذلك على أن الضلال والانحراف في باب القضاء والقدر جاء من جراء عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. قال فعليك، أي أيها السني، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق قد أفسد هذا الوجود. نعم، عليك بالتبيين والتفصيل في هذا الباب، ومن لم يحسن هذا وقع في الضلال. ثم قال هذا بيان طالما ظلت به الناس مدى الأزمان، لما فرق بين الإرادة الشرعية والكونية قال هذا بيان طالما ظلت به الناس مدى الأزمان، وهذا لابد أن تعلمه وتوقنه. وشيخ الإسلام ذكره في التائية وذكره في غيرها لما تكلم على القدرية. المرتبة، حتى لا نطيل أيضا، المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء وموجد كل شيء ومبدع كل شيء، وأنه ما من موجود ولا من حركة ولا سكون إلا وقد خلقها الله جل وعلا وأرادها، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء. والآيات في هذا الباب كثيرة. الشاهد أيها الإخوة، قد ذكر الشارح أيها الإخوة من باب الفائدة، ذكر شارح هذا النظم هو العلامة الحكمي رحمه الله فائدة جميلة، أنا قيدتها وسأذكرها لكم، لكني سأذكرها على السريع. قال إن المقادير هي خمسة مقادير، المقصود بالمقادير ما كتبه الله وقدره. التقدير الأول وهو التقدير الأزلي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا يدخل فيه علم الله جل وعلا الأزلي وإرادته جل وعلا للأمور، هذا هو التقدير الأول، وهي الكتابة الأولى لما يحصل في الخلائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي بعض الروايات معه، وإن كان هناك تضعيف لبعض أهل العلم في إحدى الروايتين لكن سنذكرها، كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب مقادير الخلائق، أو وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي بعض الروايات كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن التقدير الأول هو التقدير الأزلي الذي وقع في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض. الكتابة الثانية وهي كتابة الميثاق بعد خلق آدم، وهو ما ذكرناه لكم سابقا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، الشاهد في الآية وقد ذكرنا لكم ما معناها. التقدير الثالث يسمى التقدير العمري، وهو ما يكتبه الملك ويسطره من ماذا؟ من علم الله سبحانه وتعالى لما يقع له. وهذا جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل غاز، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ماذا؟ ملك. ماذا؟ فيؤمر ماذا؟ فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هذا الكتاب، هذه الكتابة للملك هي كتابة عند نفخ ماذا؟ الروح فيه، وهي إحدى الكتابات. وهناك من يفسر يقول إحدى الأقلام، لأن الأقلام عندنا خمسة: قلم أزلي كتب به، ثم قلم ماذا؟ عمري، وهما يقع في، ثم قلم ميثاقي أو قلم في الميثاق، ثم قلم في ماذا؟ في كتابة الملك لرزقه أو أجله أو وعمله، وشقي أو سعيد. هنا في هذه اللحظة الملك قبل أن تحصل هذه الكتابة يعلم شيء؟ لا يعلم. لكن بعد الكتابة يعلم أم لا؟ يعلم. فهذا من تعليم الله جل وعلا له. كما أن الملك لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى قبل أن ينفخ فيه الروح، فبعد النفخ يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. فهذا من علم الله جل وعلا الذي يظهره لبعض ماذا؟ خلقه، إلا من استعثر الله سبحانه وتعالى من علمه من الملائكة أو من الرسل، فهؤلاء علمهم الله شيئا من ماذا؟ من علم الغيب تكرما وتفضلا. ثم بعد ذلك الكتابة التي تكون في ليلة القدر، التي قال الله جل وعلا فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم، وتفاصيل ما يقع في السنة تقع في هذه الليلة. ثم بعد ذلك التقدير اليومي، وهو الذي فسر به جمع من السلف: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قالوا شأن معناها ما يقع في اليوم من موت وإحياء وإماتة ورزق وأجل وتغيير ونحو ذلك. فالذي في اللوح المحفوظ هذا ثابت لا يتغير، أما الذي يقع فيه التبديل والتغيير فهما يقع في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالذي يقع في الكتاب التي وقعت في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ هذه لا تقبل التغيير ولا التبديل، وأما غيرها وهي صحف الملائكة فهذه تقبل ماذا؟ التغيير والتبديل. ولكن هذا التبديل والتغيير أيضا موجود في اللوح المحفوظ، أن فلانا كان عمره مثلا 60 سيصل رحمه يصل عمره إلى 70، هذا التغيير من 60 إلى 70 هذه موجودة في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل التغيير ولا التبديل. أما الصحف التي في أيدي الملائكة فهذه قابلة للتغيير والتبديل. أنا كنت أريد أتكلم عن فرق ال كم الساعة عندكم؟ لا عشر، ما لي، على الأقل نذكر الفرق. باب القضاء والقدر أيها الإخوة، على عجالة فقط، باب القضاء والقدر قد خال فيه هذه الأركان الأربع، أو في هذه القواعد أو الأصول الأربع في باب القضاء والقدر قد خالف فيها جمع من أهل البدع والأهواء. فأما في العلم والكتابة فخالف في ذلك القدرية، والقدرية نسبة إلى القدر، لأنهم أول من نفى القدر. وعادتنا أيها الإخوة العلماء يسمون الفرق بمثبتات الأمور، ولكن هنا سميت القدرية بأمر منفي، وهو ماذا؟ القدر، مع أنهم لا يثبتون القدر، هم ينفون القدر، ومع ذلك نسبوا إلى هذه البدعة التي ابتدعوها وهو نفي القدر. المراد بنفي القدر أيها الإخوة هو نفي العلم السابق، أن الله جل وعلا لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها، ولا شك أن هذا مصادم للنص ومصادم للعقل كذلك. وأول من أحدث هذا الأمر هو معبد الجهني وغيلان الدمشقي في حديث الإمام مسلم المشهور الذي تعلمونه. الشاهد يا إخوة هذه البدعة أنكرها ماذا؟ الصحابة رضوان الله عليهم، وفندوها وبينوا أنه لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر. هؤلاء قالوا الأمر أنف، يعني ماذا؟ مستأنف. المراد بأنه أنف أي أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. وهؤلاء قد انقسموا إلى أكثر من فرقة، فهناك من قال إن الله جل وعلا لا يعلم مطلقا الأشياء إلا بعد وقوعها، وهناك من قال أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، يعلم الكليات دون الجزئيات. وهؤلاء أيضا نفوا ماذا؟ علمه سبحانه وتعالى بكليات الأمور. هؤلاء فرقة. الفرقة الثانية هم القدرية النفاة من المعتزلة الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه دون خلق الله جل وعلا له، وأن العبد هو الذي له الاختيار وله المشيئة وله كذلك خلق فعله. فهؤلاء أخرجوا أفعال العباد من خلقه سبحانه وتعالى، فبالغوا بإثبات فعل العبد حتى أخرجوا خلق الله جل وعلا وإرادته ماذا لها. ومن قال بأن العبد يخلق فعل نفسه فهذا للأسف الشديد أنكر النصوص التي تدل على أن أفعال العباد هي داخلة في خلقه سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. والمعتزلة قالوا كيف ننسب إلى الله أنه خلق الزنا أو خلق شرب الخمر أو خلق ذلك، هذا منقصة في حقه سبحانه وتعالى. فأخرج العباد أفعال العباد عن مسمى الإيمان. ولا شك السلف منهم الإمام البخاري ألف كتاب خلق أفعال العباد، والسلف أنكروا هذا الأمر أيما إنكار. هذه فرقتين القدرية ومن سواء النفاة الغلاة أو المتوسطة من المعتزلة وغيرهم. الفرقة الثالثة أيها الإخوة هم الجبرية من الجهمية وغيرهم، وهؤلاء غلوا في أفعال الله جل وعلا وفي إثباتها حتى زعموا على أن العبد مجبور على فعله وأنه لا اختيار له ولا مشيئة. وقلنا لكم سابقا أن النصوص دلت على أن العبد له اختيار وله مشيئة، وما تشاءون إذن أثبت لهم المشيئة إلا أن يشاء الله رب ماذا العالمين، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. ألم يثبت الله جل وعلا للعباد مشيئة؟ أثبت لهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأثبت الله جل وعلا لهم المشيئة في أفعالهم، هذا دل على أن لهم اختيار ولهم ماذا مشيئة. والنصوص من الأحاديث كثيرة في هذا الباب. فهؤلاء زعموا على أن العبد ماذا ليس له اختيار وليس له مشيئة. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، عندكم الجبرية الغلاة وهم الجهمية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله، فهو كالريشة في مهب الريح وكحركات المرتعش وكغيرها من الأمور التي ليس للعبد أي اختيار وليس له أي مشيئة. هؤلاء الجبرية الغلاة. ولا شك على أن نسبة الجبر إلى الله جل وعلا فيها نسبة الظلم إليه سبحانه وتعالى. كيف يجبر الله جل وعلا عبدا على عمل من الأعمال ثم يحاسبه ماذا عليها؟ أنت الآن لو جبرت عامل عندك ولله المثل الأعلى، قلت له يأتني بكأس من الماء، فلما أتاك الماء جئت وضربته، العبد سيقول لك يا أخي لماذا تضربني؟ قال لماذا تأتي بماء؟ طيب أنت الذي جبرتني على ذلك. وكذلك العباد في يوم القيامة قد يحتج على الله يقول أنت جبرتنا على الذنوب وجبرتنا على الزنا والشر، فلماذا إذن نحاسب على أمر قد جبرنا ماذا عليه؟ فنسبة الجبر إلى الله فيها الظلم إليه سبحانه وتعالى، كما أن فيها مخالفة للنصوص، وفيها كذلك تعطيل للأمر والنهي. لماذا خلق الله السماوات؟ لماذا أرسل الله الرسل أصلا؟ ولماذا أنزل الكتب؟ ولماذا أقام الله الحجج؟ ولماذا خلق الله الجنة والنار وأقام الثواب والعقاب إذا كان كل أحد منا مجبر على فعله؟ للأسف العوام ينتشر أحيانا لديهم ثقافة الجبر، ولكن فيما يشتهونه هم ويريدونه. تأتي إلى واحد تقول له لماذا تزني؟ قال لك يا أخي والله أنا مجبور على ذلك، أنا مجبور على ذلك. طيب ولما تأتي أنت وتزني بابنته أو بزوجته لا يرضى، قال أخي أنا والله أيضا مجبور على هذا الأمر، قد يقتلك بذلك. فللأسف هم يحتجون بالجبر فيما يكون لهم، أما إذا كان عليهم لا. تأتي تسرق سيارة تقول قلت لماذا تسرق؟ والله أخي أنا مجبور. وبأنت اللي قبل شوي قلت على أنك مجبور، أيضا أنا مجبور. وبذلك يتعطل الأمر والنهي، ولا يكون لأحد مستمسك. هناك 7 أو 8 أوجه ذكرها جمع من أهل العلم، ممكن أن ترجع إلى كتب العقيدة، منها على أن الله جل وعلا رد على المشركين احتجاجهم بالقدر، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، رد الله عليهم في نهاية قال كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، والله رد عليهم احتجاجهم بالقضاء والقدر. وشيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في مسائل الجاهلية أن الاحتجاج بالقدر هو من ماذا؟ هو من فعل أهل الجاهلية، أنهم يحتجون بالقضاء والقدر. الشاهد أيها الإخوة، بعد ذلك نأتي إلى قلنا الغلاة من الجبرية، ثم بعد ذلك نأتي إلى المتوسطين منهم وهم الأشاعرة الذين قالوا إن العبد مجبر في الباطن وله اختيار في الظاهر، وأتوا بشيء يسمونه الكسب، أن العبد يكسب فعله. وهؤلاء وهم الأشاعرة قولهم ومؤداهم إلى الجبر، لكنهم جبرية في الباطن دون الظاهر. الظاهر قالوا على أن العبد، وهذا ما الكسب، أنه محل للفعل وليس بفاعل له. كيف يكون العبد محل للفعل وليس بفاعل له؟ ولذلك لو رجعتم إلى شروح الجوهرة في كتب الأشاعرة تجدوا أنهم ذكروا 12 قول في تفسير الكسب، هم أنفسهم يعني مختلفين في تفسيره، وكل تفسير أعقد من التفسير الآخر. ولذلك بين أهل العلم أنه 3 أمور يقال ولا حقيقة تحتها. قالوا مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. هذه 3 أمور أثرت عن أهل البدع ولا حقيقة ماذا تحتها، لأن مؤدى كلام الأشاعر أنه جبر. أنا في شرح ابن أبي زيد فسرت تفسير طويل للكسب وأورد جملة من هذه التفسيرات، ممكن أن ترجعوا إليها في نهايتها. كان بدنا ننتهي بالبيتين الباقين، ولكن فيما ذكرناه إن شاء الله يعني غنية الدرس القادم سنأخذ قول المصنف لا لوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله حولا، ثم سنأخذ أيضا معنى الإحسان، وسندخل أيضا في مبحث الإيمان بحول الله جل وعلا. يبقى لنا فقط مبحث الإيمان ومبحث سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة الخلفاء، ثم بعد ذلك مبحث التمسك بالسنة. بذلك نكون قد ختمنا هذا المتن المبارك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.